إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا، قسما بصارمه الصقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم، فهوايا بجنب العلقمي وليته للشاربين به يدافع علقمه، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسمون ألفا محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم فأكب منحنيا علي ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عبد السلاح فيلثم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أأخاي من يحمي بنات محمد إن صرن يسترحمن من لا يرحم ومن وصل شيخ العشيرة دار عليه الحرام ومن وصل شيخ العشيرة دار عليه الحرام وزينب تقلنا يا خويا وين شيا صاح منا يا حزين ابو الفضل باع السهام واستحب نوم الشريعة وجيت يا سكنة وحيد لو تشوفين احيا زينب كيف مقطوع الزنود، لو تشوفين احيا زينب كيف مقطوع، والعلام يما وقع والراس مفضوخ، محمود قالت ان ايس عجل عباس لنا ما يعود، قوم نمشي نعالجه، قال المعالج ما يفي، ويلي ويلي قالت وصف لي احواله، قال مخ على الكتوف والسهام ناشب بعينه، يا حزين اولاد شوف، وشعر راسه مخضب بدمه ومقطوع، وانا يا اختي انكسر ظهري يوم شفت على الصعيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ذكرنا يوم أمس أن من المبادئ التي أصل لها الإسلام ودعا إليها كرامة الإنسان، وذكرنا مظاهر الكرامة الإنسانية في الإسلام، ولكن أعداء الإسلام حاولوا أن يثيروا إشكاليات متعددة على التشريعات الدينية، وذكروا أن هذه التشريعات والأحكام تتنافى مع كرامة الإنسان. ومن ضمن التشريعات التي يحاول اللادينيون أن يثبتوا أنها تتنافى مع كرامة الإنسان الأحكام المتعلقة بالمرأة. يقول لك احنا من نجي الى احكام الاسلام التي تخص المرأة نشوف ان هذه الاحكام تمتهن كرامة المرأة كإنسان. الاسلام يقول شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، نصيبها من الإرث نصف نصيب الرجل، ديتها نصف دية الرجل، القيمومة جعلها الله للرجال على النساء، بل حرمها الإسلام حتى من حق الطفولة. هذا حق الطفولة اللي هو حق طبيعي لكل إنسان، حرم الإسلام المرأة من هذا الحق، فبمجرد أن تكمل التاسع من عمرها هي مكلفة بالصلاة، بالحجاب، بالصيام، بينما الولد لا يكلف بشيء من ذلك إلا إذا أتم 15 من عمره ما لم تتقدم علامات البلوغ. هذا شنو يعنينا؟ هذا يعنينا أن الإسلام ينظر إلى المرأة نظرة انتقاص، نظرة دونية. الذكر عنده يتمتع بخصائص لا تتمتع بها المرأة، وهذا يعني امتهان لكرامة المرأة بما هي إنسان. عجل، وين شعار القرآن ولقد كرمنا بني آدم؟ وين كرامة المرأة ذهبت؟ الجواب عن هذه الإشكالية التي يثيرها أعداء الإسلام حول التشريع الإسلامي يتم بالالتفات إلى 3 حقائق مهمة مرتبطة بشؤون التشريع وعالم التشريع. الحقيقة الأولى أن الدين وحدة تركيبية متكاملة. شنو يعني أن الدين وحدة تركيبية متكاملة؟ يعني أن الدين لا تصح قراءة نصوصه قراءة تجزئية. لما تقرأ نصوص الدين كقراءة تجزئية، كل نص يقرأ منفصلا عن النص الآخر، فإن ذلك يؤدي إلى نتائج فكرية دينية عقائدية غير مستقيمة وغير منضبطة. شلون؟ خل أقرب لك الفكرة بالمثال. الآن أنت عندما تأتي إلى القرآن وتقرأ قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، لو قرأت الدين قراءة تجزئية واقتصرت على هذا النص فقط ستصل إلى نتيجة مفادها أن الله يغفر كل ذنب ولو كان هذا الذنب كفرا بالله. هذا مفاد القراءة التجزئية. لكن لما تقرأ الدين كوحدة تركيبية وتضم نصوصه إلى بعضها البعض ستخرج بنتيجة مختلفة. لما تجمع هذا النص إلى نص آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هنا عندما قرأت النصين معا كوحدة تركيبية ستخرج بنتيجة مغايرة، وهي أن الله يغفر كل الذنوب سوى ذنب الكفر والشرك بالله. إذن القراءة التجزئية للنصوص الدينية خطرها عظيم. القراءة التجزئية للدين تؤدي إلى نتائج فكرية منحرفة. تدري أنت دول اللادينيون حداثيون، المشكلة عندهم الأساسية ما هي؟ المشكلة هي القراءة التجزئية للدين. هذه القراءة التجزئية ولدت عندهم شبهات. مثل شنو؟ مثل قولهم أن الإسلام قد امتهن كرامة المرأة عندما جعل شهادتها نصف شهادة الرجل. انت تجي تقول لهم هذا من وين؟ من وين انت تقولوا الإسلام جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ يقول لك هو بالقرآن، بعد ماكو أوضح من القرآن. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. يعني لو تجيب رجلين يشهدان، لو تجيب رجل وماذا؟ وامرأتين. هذا يعني أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. شوف دول مشكلتهم من القراءة التجزئية للدين، هم اقتصروا على هذا النص وأغفلوا قراءة النصوص الدينية المرتبطة بشهادة المرأة كوحدة تركيبية متكاملة. احنا لما نرجع إلى النصوص التي تكلمت عن شهادة المرأة، النصوص تقول شهادة المرأة في أربعة موارد. مورد الأول الذي تقبل فيه شهادة المرأة ولا تقبل فيه شهادة الرجل على الإطلاق. أكو عندنا موارد فقط تقبل فيها شهادة المرأة، لكن شهادة الرجل كل قيمة ما لها، بل لا تجوز أصلا. مثل ماذا؟ مثل الشؤون النسائية. الشهادة على الشؤون النسائية بكارة، ثيبوبة، عيوب خلقية، فيما لو ترتب على ذلك أثر شرعي. هنا الشهادة فقط للمرأة، الرجل لا تقبل منه شهادة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يجوز للنساء الشهادة فيما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه. هذا مورد الإسلام قبل في شهادة المرأة ورفض شهادة الرجل. مورد آخر الإسلام أنفذ فيه شهادة المرأة بمقدار، بينما لم ينفذ شهادة الرجل على الإطلاق. شلون؟ مورد الوصية التمليكية. شنو الوصية التمليكية؟ الآن الإنسان من يوصي بوصية، هذه الوصية لو وصية بيها تمليك، فلان أعطوه من ثلث مالي كذا، لو هاي الوصية بيها عهود، ادفنوني ليلا نهارا في المقبرة الكذائية، فلينب عني في صلاة، يصلى عني صلاة جعفر إلى غير ذلك، ف فالوصايا لو وصايا تمليكية لو وصايا عهدية. زين دي الوصايا التمليكية متى تنفذ في الشارع؟ الوصايا التمليكية تكون نافذة إذا شهد عليها رجلان، اثنين عدول شهدوا أن الميت أوصى بالمقدار الكذائي من ماله لفلان، صير الوصية نافذة ما كانت في حيز الثلث. زين هذا ما عنده شاهدان، فقط رجل واحد شهد، شهادته تقبل؟ لا. زين لو شهدت امرأة، يقول الإسلام تجوز شهادتها في ربع الوصية، الرجل المنفرد ترد شهادته على الإطلاق، بينما المرأة المنفردة تجوز شهادتها في ربع الوصية. يقول الإمام الباقر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين في وصية لم تشهدها إلا امرأة بجواز الوصية في ربعها، بجوازها، بجواز شهادتها في ربع الوصية. إذا عندنا مورد الإسلام قبل فيه شهادة النساء، رفض شهادة الرجال، مورد قبل شهادة المرأة المنفردة وأجازها بمقدار، بينما شهادة الرجل المنفرد لم يقبلها، مورد ثالث الإسلام رفض شهادة المرأة على الإطلاق، شهادة على الطلاق، شهادة على الهلال. لو 1000 امرأة تشهد أنها رأت الهلال شهادة غير مقبولة. المورد الرابع هو الذي جعل فيه الإسلام شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. وين هذا المورد؟ شهادة على الديون مثلا، اثنين يتداينوا، واحد ماخذ من واحد مبلغ سلو 100 ريال، يستحب الإشهاد، يستحب كتابة الدين ويستحب الإشهاد ولو كان المبلغ زهيدا، لكن الناس للأسف ما تقبل هذه الثقافة أنها ثقافة حقوقية. لو واحد تقول له أدينك وأكتب ورقة يقول لك تخوني، أن هذا ما يدعو إليه القرآن وينص الفقهاء على استحبابه. شاهدنا لمن تكتب شهادة، لمن يكتب وثيقة على الدين، الدين يستحب أن يشهد عليه شاهدان. زين لو ماكو شاهدان، رجل وامرأتان، والآية واردة هنا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هذه الآية واردة في مورد ماذا؟ الشهادة على الدين. إذن لما رجعنا إلى النصوص الدينية قرأناها كوحدة تركيبية، شفنا أن الإسلام في مورد رفض شهادة المرأة، في مورد جعل شهادتها نصف شهادة الرجل، في مورد أجاز شهادتها منفردة ولم يجز شهادة الرجل منفردا، في مورد منع شهادة الرجل على الإطلاق. هنا النتيجة ستكون هي النتيجة فيما لو قرأنا الآية بوحدها قراءة تجزئية، أو أن النتيجة ستختلف. نتيجة ستختلف، وهذه النتيجة ستعني لنا أن الإسلام لم ينتقص المرأة، وإلا لو انتقصها لم يقبل شهادتها في مورد من الموارد أبدا. تقول إذن ليش جعل شهادتها على النص في مورد وجعل شهادتها غير مقبولة في مورد؟ هذا حمع الرجل صنعه. موارد لم يقبل شهادة الرجل، موارد اكتفى بشهادة رجل واحد مثل الشهادة على الطهارة والنجاسة، موارد طلب فيها شهادة رجلين عدلين مثل الشهادة على الهلال والطلاق، موارد لم يكتفي إلا بأربعة شهود كما في الشهادة على الزنا على اللواط والعياذ بالله. مثل ما أن شهادة الرجل تارة الإسلام يقبلها تارة ما يقبلها بحسب اختلاف الموارد، وتارة يقبل واحد تارة لازم أربعة، أيضا المرأة هكذا تارة يقبلها تارة لا يقبلها، تارة يقبل شهادتها منفردة تارة يجعلها على النصف. هذا كله يرجع إلى اختلاف الموارد وليس يرجع الانتقاص في كرامة المرأة، وإلا كان ذلك أيضا انتقاص لكرامة الرجل. إذن القراءة التجزئية لنصوص الدين تنتهي بالإنسان إلى الشبهة، هذا واحد. الحقيقة الثانية المرتبطة بعالم التشريع أن التشريع متطابق مع التكوين. شوف هذا الفرق والميزة بين قيمة التشريع اللي عندك انت الآن، تشريع الإلهي تشريع الإسلامي، وبين القوانين الوضعية. قوانين الوضعية المشرع مو هو الخالق، لذلك لمن يضع قانون هو ما مطلع على خصائص من وضع القانون له، خصائص التكوينية ما مطلع عليها، لذلك قد يتناسب القانون مع الخصائص التكوينية لمن وضع له وقد لا يتناسب. يجيك المقنن الوضعي يقول يجوز أكل لحم الخنزير باعتبار هو لا مطلع على الخصائص التكوينية للحم الخنزير ولا مطلع على الخصائص التكوينية لجسد الإنسان، قل ما يخالف. لكن لما يكون المشرع هو الخالق، الخالق هم مطلع على خصائصك التكوينية هم مطلع على خصائص الخنزير التكوينية، لذلك يرى أن هذه الخصائص لا تتلائم مع هذه الخصائص فيحرمه على الإنسان. الفرق بين المشرع الإسلامي والمقنن الوضعي هو هذا. مقنن الوضعي جاهل بالخصائص التكوينية لمن يضع له القانون، لكن المشرع الإسلامي هو خالق من يضع له التشريع، ذلك هو محيط بخصائصه فيضع له الحكم المناسب لخصائصه. وهذا اللي يأشر للقرآن لما يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا فهمنا هذا، وهذه ميزة من ميزات التشريع، انجي إلى الرجل والمرأة، الرجل والمرأة كائنان ولكن هل خصائصهما التكوينية واحدة؟ لا. انجي إلى الرجل كائن صلب قوي القلب قوي البنية، تروح إلى المرأة كائن رقيق البنية مرهف المشاعر مرهف الأحاسيس رقيق القلب، صارت الخصائص التكوينية للرجل نفسها الخصائص التكوينية للمرأة أو اختلفت؟ اختلفت. فلما نجي المشرع يريد يوضع قانون، يريد يوضع حكم، لابد أن يضع أحكام تتناسب مع خصائص المرأة تكوينية، ويضع أحكام تتناسب مع خصائص الرجل التكوينية. فلما ننتجي إلى مسألة القيمومة، الرجال قوامون على النساء. قيمومة يعني شنو؟ القيمومة معناها تدبير شؤون الأسرة، يدبر شؤون الأسرة، يدبر شؤون الزوجة، يدبر شؤون الأولاد، يوفر سكن، يوفر لباس، يوفر مأكل، يتخذ القرارات التي تعود بالصلاح على الأسرة. القيمومة إخواني مو شرط يقعد في البيت، قيمومة مو تجبر، قيمومة مو غطرسة، قيمومة مو عنف على الزوجة والأولاد، قيمومة إدارة شؤون الأسرة، تدبير شؤون الأسرة بما يعود عليها بالصلاح. زين، إذا القيمومة معناها تدبير، والتدبير يحتاج إلى حزم ويحتاج إلى قوة وصلابة، هذا يتناسب مع الخصائص التكوينية للرجل لو يتناسب مع الخصائص التكوينية للمرأة؟ واضح أنه يتناسب مع الخصائص التكوينية للرجل، لذلك جعل القيمومة للرجال لم يجعلها للنساء، مثل ما جعل حق الحضانة في مدة من الزمان للمرأة ولم يجعلها للرجل. حضانة الطفل في مدة من الزمان جعلها حقا للمرأة لم يجعلها للرجل، لأن الحضانة تتطلب مشاعر، تتطلب حنان، تتطلب أحاسيس، فتتلائم مع خصائص التكوينية لمن؟ للمرأة، ولا تتلائم مع الخصائص التكوينية للرجل. إذن الإسلام ميزته عن القانون الوضعي أنه لما وضع القوانين لاحظ الخصائص التكوينية. من هذا الباب سبق تكليف المرأة على تكليف الرجل. يجي واحد يقول ليش الإسلام حرم المرأة من حق الطفولة؟ الرجل إلى 15 سنة يسرح، يمرح، لا صلاة لا صيام، كل مواجب، وهاي المسكينة من تكمل 9 سنوات تعالي تحجبي، تعالي صلي، تعالي صومي، ذاك يتمتع بحقه في الحياة وهذه محرومة. ترى القضية مو هكذا، القضية مرتبطة بالخصائص التكوينية لكل منهما. انت الآن من ترجع إلى الدراسات العلمية، تروح مثلا إلى علم نفس النمو، شنو يقول علماء نفس النمو؟ كلمتهم متفقة على أن الأنثى أسرع نضجا من الذكر. الأنثى بعمر 9 سنين تصل إلى مرحلة من النضج، لكن الذكر إلى سنوات متأخرة لا يصل إلى النضج الذي وصلته الأنثى. هذا يقرره العلم الآن وتقرره الدراسات المعاصرة. فإذا كانت أسبق نضجا من الذكر، إذن بمقتضى تناسب التشريع مع التكوين لابد أن يكون تكليفها ماذا؟ أسبق من تكليف الذكر، لأنها أسرع نضجا من. تقول والله أكو عندي بنتي بالبيت عمرها 12 سنة وما عندها نضج مثل بال3 سنين، وعندي ولد عمره 9 سنين مدوخ الديرة كلها، شوين إلا هذا أسبق نضجا هذه وهذا. إحنا الإسلام من يجي يلاحظ في الأحكام ما يلاحظ الحالات الفردية، ما يلاحظ الشواذ، وإنما يلاحظ النوع، نوع المرأة نوع الذكر، نوع المرأة أسرع نضجا من نوع الذكر. لذلك ناسب السبق في التكليف. ثم أنت ليش تقرأ الأمور قراءة سلبية من تريد تهول على الإسلام؟ ليش تقرأ الأمور قراءة سلبية؟ تجي تقول هذا حرمان للمرأة من حق الطفولة. تعال اقرأ الموضوع قراءة إيجابية. شلون قراءة إيجابية؟ مو احنا نقول تتكلف إذا أتمت التاسعة من عمرها؟ التكليف شنو معنى؟ تكليف قبل أن يكون تكليف فهو ماذا؟ تشريف. تكليف قبل أن يكون تكليف فهو تشريف. تدري تشريف يعني شنو؟ شوف هذه المرأة وأنا وياك قبل أن نصل إلى حد البلوغ ترى ما عدنا قابلية لخطاب الله تعالى لنا، ما عدنا قابلية، لذلك ما كلفنا، ما وجه لنا خطاب، لأن ما عدنا لياقة لخطاب الله، بعدنا ما عدنا نضج. لكن مجرد يصل الإنسان إلى حد البلوغ الصير عند لياقة لخطاب الله. صلي يا فلان، صم يا فلان، حج يا فلان. زين خطاب الله إلي أنا الحقير من مخلوقاته وهو رب الأرباب، هذا تشريف لو مو تشريف؟ منتهى التشريف. أنا منه؟ هذا رب الأرباب الذي يخاطب محمدا صلى الله عليه وآله ويخاطب عباده الصالحين، يخاطبني أنا الحقير؟ أنا منه؟ فعندما تكون عندي لياقة لخطاب الله هذا التشريف من قبل الله تعالى لي بالخطاب، الله جاي يشرفني. فالتكليف قبل أن يكون تكليف وماذا؟ تشريف. ويكون المرأة تفتخر على الرجل بأن لها اللياقة لخطاب الله وأن الله يشرفها بخطابه قبل أن يشرف الرجل بخطابه وقبل أن تكون له اللياقة لخطاب الله له. هذه منقبة للمرأة، كرامة للمرأة. لوعتها وقرأتها قراءة إيجابية شافت أن هذه كرامة لا. إذن الإسلام لم يمتهن كرامة المرأة، بل الأحكام المرتبطة بالمرأة منطلقة من خصائص مرتبطة بعالم التشريع، وإلا فإن نساء الإسلام شقد الإسلام عظمهم وأعلى منزلتهم. خلينا من الزهراء، هاي ما نقدر نحكي. لولا فاطمة، لولا علي لما كان لفاطمة كف. آدم فمن دونه، ابدأ من آدم إلى آخر رجل على وجه الأرض لا يوجد من يكافئ فاطمة. هذه خليها استثناء. تعال إلى صاحبة هذا اليوم السيدة أم البنين، هاي امرأة، لكن شنو هالمرأة هذه اللي انت من تطرق بابها في حاجة فإن الله تعالى يستجيب لك تلك الحاجة، صارت باب من أبواب الحوائج. يا منزل بلغتها هذه المرأة اللي صارت باب من أبواب الله سبحانه وتعالى. وليش صارت باب من أبواب الله؟ لشدة معرفتها بسيد الشهداء الحسين. ترى إخواني المعرفة اللي عندهم من البنين معرفة يصعب الوصول إليها، يصعب. أم البنين عندها 4 أبناء، لو قدمت ولدا وأبقت لها 3 كان فعلها مشكورا، لو قدمت ولدين تركت لها ولدين أيضا الناس يشكرون صنيعة، لو قدمت 3 أولاد للحسين وخلت ولد يقوم بعنايتها الناس جميعا سيشكرون لها صنيعة، كل ما شاء الله 3 أولاد قدمته وأبقت ولد واحد. مع ذلك أم البنين ضربت 4 أمثلة الفداء، فأبت إلا أن تقدم الأولاد 4 جميعا بين يدي الحسين. وجبشار ينعى الحسين وطلعت أم البنين عندك أولاد 4 ما سألت عن واحد منهم، فقط كانت تسأل عن الحسين، كلما ذكر ولدا لها قالت يا بشر ما سألتك عن أولادي. انت اذا تجي تفتش قلبي ترى قلبي ما في الا الحسين، حسين حسين حسين، اخبرني عن الحسين، شنو هاي المرأة؟ شنو هذا العشق الحسيني الذي ملأ قلبها؟ شنو هذه المعرفة بإمام زمانها؟ هذه أم البنين، أم البنين. قال إذن يا أم البنين خذي حجرا واضربي على رأسك فلقد قتل الحسين. فصرخت أم البنين وولداه وحسين وقدمت أولادها، ومثل ما أرادتهم كانوا، مثل ما أرادتهم كانوا. يقول إلى أخي إذا ذهبت يؤول أمري إلى الشتات وأمارتنا إلى الضياع، فأنت عماد عسكري وحامل لوائي، دع أطفالي يموتون وحرمي لا يبقون. لكن هذا يعرف أنه معد لهذا اليوم. قال سيدي أبا عبد الله ائذن لي بالخروج لأجلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء وألح على أخيه الحسين. فقال له إن كان ولابد فاطلب لهم شربة من الماء، فعلم أن الرخصة قد حانت، وودع من كان في الخيمة من النساء والأطفال وخرج إلى المعركة، قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب جناحين والجناحين قلبا، وكانت همته أن يصل إلى المشرعة فوصل إليها ووجد عليها 4000 فارس يريدون أن يحولوا بينه وبين الفرات، فأراد مولانا أبو الفضل أن يفرقهم، فاجتمعوا إلى بعضهم البعض، فنادى أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي والمسمى حيدرة،
فأثبت اليوم لكم يا كفرة بسورة الحمد وآي البقرة. شد عليهم بحملاته العلوية وضرباته الهاشمية حتى تفرقوا عن المشرعة، فنزل إلى الماء ومد يده ليشرب، فتذكر عطش أبي عبد الله أخاب الماء بس هيا سبرد.
يلا يلا أبدأ المسرح وياك.
أخاب الماء ترس جفا يروح تذكر لنا خب ذب الماء من جفه اشلون اشرب وسكنا والحرى وطف وضيب قلب العليل رمى الماء من يده ملأ القربة ماء وخرج المشرع من المشرعة مثل الزلازل من حدر تسمع رعيد بخترب كيف ملاق الموت عيد حتم القضب سيفه وعزران ضيق فضاها والعساكر شافت اهوى فرت اظنت حل عليها ما فخصوه تطلب الملجا والرمح يلعب والشمس تتوقد وقلبه بدم وضيفه وتذكر سكينه واخوها وللنهر مال وحسين لازم مركزه وتجري دموعه شاف نسف جيش العدو وحسين لازم مركزه وتجري دموه شاف نسب جيش العدا وشدد وطلعت وريبة تغتمر زينه وطلعت مريبة تنتظر زينب رجوع اشوف الكفيلة بطعساه يعوم حيا قالها يا زينب للنهر حول بجود واخلى ملازمها عسى تسلم زنود روحي الخابر تلمي عظم الله أجوركم. نادى ابن سعد لئن وصل العباس بالماء إلى المخيمات أفناكم وأخوه عن آخركم. قالوا وماذا نصنع؟ قال احملوا على العباس. دارت عليه الصفوف واجتمعت عليه الأمور. أنا ابن خواب العرب، أنا ابن قتال العرب، أنا ابن خواب الغمرات. يا الله كمن له لعين شاهرا سيفه فاتح الباب. أجرك الله والله إن قطعتم يميني إني محام أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. وإذا بالعين الآخر قد شحر سيفه يا علي يا زهراء يا أم البنين وضرب العباس على يسار. يا الله ضب اللواء لساعديه كانت همته أن يصل بالماء إلى المخيمات. يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. وإذا بالسهام كرش المطار سهم وقع في حنكه سهم وقع في القربة فرع رقبها المعذرة شيعة وسهم وقع في عينه. يا علي حجب الرؤية عنه صار العباس لا يعلم إلى أين يذهب إلى أين يتوجه. المعذرة أراد أن ينتزع السهم من عينيه يا علي فاستند إلى جذع نخلة.
قلوبكم تألمت شيعة تحركت دموعكم. أنا سؤال عندي إذن ما حال قلب زينب؟ كيف حال زينب وقد هوى كفيلها؟ كان لي بها تنادي جاء الحسين انحنى على مصرعه نادى الآن انكسر ظهري الآن فلت الآن شمت بي. هاي آخر اللحظات والساعات من يوم العباس فلا يخرج هذا اليوم إلا بقضاء الحوائج. يا خويا السهام لا تشيله قسمت براسك الغالي. يا خويا السهم لا تشيله قسمت براسك الغالي. ليش اخويا اخاف انظر الى زينب يا خويا مسلب اقبالي. خلي السهم في عيني فوق القلب. خل السهم في عيني وخلي مرمي فوق القلب. إذا شلته أخاف الضار. تحمل تحمل لزين ابنها عليها قنا. إذا شلته أخاف الضار لزينب. كفاية أنا أسمعها تنادي يضع خدر يضع ويا ويا. كفاية أنا أسمعها تنادي يضع وقلبي يذوب لو شافت قطيع يميني وشمالي. اسمع شي جنب ابو علي. يا اخويا السهام باشيله يا ضنوة حيدر الكره. اخاف ان تنظر زينب وتذكر وكزة المسمار. يا علي يا علي. اخاف ان تنظر زينب وتذكر ويكفي اللي بتشوفه من سهام العدا الأشرى. شنو بتشوف؟ سهم في نحر عبد الله وسهم في وسط دلالي. اسمع اسمع رايح ألم قلبك بهذا المقطع واسمع لي. يا اخوي حسين ما اقدر اشوف بعيني حالته. اي مرحبا مرحبا. يا اخوي حسين ما اقدر اشوف بعيني. قاسي قاسي تركب والشمر يركب وشب النار خيمتها. يا زينب يا خوي حسين ما اقدر اشوف بعيني حالته. اقول تركب ويلاح تركب والشمر يركب وبساطه يلوحها وشب النار خيمتها. وبس بالرماح يوكزها أهبط راسي العالي. بعد بعد انا مود دموعك عندي هاي المركز واسألك الدعاء. السهم السهم لو ظل وسط عيني علي يهون احق نحرك. السهم لو ظل
وسط عيني علي هوان وحق نحرك اذا تشيله اخاف انظر لن مثلث خرق ظهرك. اقول وشوف الشمار بنعاد